أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الخامس بعد 300 بفضل الله تبارك وتعالى مع الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة ومع آيات الفتاوى بصفة خاصة، مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وبعد وقفات مع هاتين الآيتين الكريمتين، نكاد نصل إن شاء الله تعالى إلى خط النهاية فيما تبقى لنا من تفاسير ما ينبغي لنا أن نعزف عنها. كأن الصورة بالنسبة لكم غير واضحة، يمكن أن تكون هكذا أحسن حالا. بقي لنا من التفاسير ما نحب أن نتناوله ألا نغفل عنه. في رحاب التفسير سيدنا الشيخ عبد الحميد كشك عليه الصحابة والرحمة والرضوان، والذي قال في الآية بدءا بالمفردات: الخمر مأخوذة من خمر الشيء إذا ستره وغطاه، سميت لذلك لأنها تستر العقل وتغطيه. والميسر هو القمار من اليسر وهو السهولة، لأنه كسب بلا مشقة ولا كد. والإثم هو الذنب، ولا ذنب إلا فيما كان ضالا من قول أو فعل، ضالا أو ضلالا. والضرر يكون في البدن والنفس والعقل والمال. والعفو هو الفضل والزيادة على الحاجة. والعنت المشقة وما يصعب احتماله، يقال عنت العظم عنتا إذا أصابه وهن أو كسر بعد جبر. جاءت هذه الآيات في سلك الأحكام الشرعية التي تتعلق بالسلوك، ففي سابقتها سألوا عن القتال في الشهر الحرام، فجاءت الإجابة الربانية: قل قتال فيه كبير. وفي هذه الآية يسألون عن الخمر والميسر، فجاءت الإجابة الربانية: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشربون الخمر ويلعبون الميسر، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما، فنزلت الآية، فقال الناس: ما حرم علينا، إنما قال إثم كبير. وكانوا يشربون الخمر، حتى كان يوم صلى رجل من المهاجرين وأما الناس في المغرب، فخلط في قراءته، فأنزل الله آية أغلظ منها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم نزلت آية أغلظ من ذلك: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا ربنا. ولقد شاءت حكمة الله تعالى أن يعالج مسألة الخمر علاجا رتيبا وحكيما، فكان كالنسيم الذي يدفع الشراع دون أن يغرق المركب، وكالنار الهادئة التي تقتل الجراثيم دون أن تحرق المريض. ولننصت الآن إلى ما رواه الإمام أحمد بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. فدعي عمر فقرأت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في النساء، فدعي عمر فقرأت عليه، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة، فدعي عمر فقرأت عليه، فلما بلغ: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا انتهينا. وبين أيدينا ثلاث آيات نزلت في مسألة الخمر، وكل آية منها تفيد التحريم لمن تأمل معناها. فآية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر، ذكر فيها مولانا جلت قدرته أن فيهما الإثم الكبير، وما دام الإثم كبيرا فإن هذا يعتبر أصلا من أصول تحريم المحكوم عليه. فإذا ما انتقلنا إلى آية النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، رأيناها أيضا تفيد تحريم الخمر، ذلك لأن أوقات الصلاة متقاربة والسكر يطول بصاحبه فتأتيه الصلاة عقب الصلاة وهو ما زال سكران تعبث الخمر بعقله، فكيف يجتنب ما نهى الله في قوله لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى؟ فالآية في حقيقتها تفيد النهي عن شرب الخمر لأنها تؤدي إلى السكر، والسكر قد يطول وأوقات الصلاة متقاربة. فإذا ما انتقلنا إلى آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، علمنا أن الآية غنية كل الغنى في بيان التحريم، ولأول وهلة يدرك قارئها أن في قوله تعالى فاجتنبوه ما يفيد التحريم البعيد المدى، أي خذوا جانبا غير الجانب الذي فيه الخمر، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشربن الخمر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. ومن ثم فقد جاء الأمر بالاجتناب في أكبر الذنوب والآثام، بل جاء التعبير به في ذنب لا يغفره الله وهو الشرك بالله، فقال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أبعد هذا يقول غافل عن ذكر الله أو جاهل بأحكام الله أو مجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير أو مكابر عن قبول الحق؟ يقول إن تحريم الخمر لم يجئ صريحا في القرآن، وأي حرمة أكبر من التعبير بقوله فاجتنبوه؟ لكأني أتصور أن هذا الأمر يفيد حرمة المشي أمام الخمارة، لأن الاجتناب يفيد أخذ جانب غير الجانب الذي فيه الخمر، فمن أراد التصريح بالحرمة فليعلم أن الله حكم على الخمر بأنها رجس كما في آية المائدة، وحكم على الرجس بأنه حرام كما جاء ذلك في سورة الأنعام في قوله جل شأنه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فأنت ترى هنا أن الله تعالى حكم على الرجس بأنه حرام بصريح العبارة، والخمر رجس، إذن هي بصريح العبارة حرام. وهل غفل هؤلاء المجادلون المكابرون عما جاء في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من النصوص الصحيحة في تحريم الخمر، كقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام؟ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته. هذا الحديث في الجامع الصغير للسيوطي، يعني لم يخرجه، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة: عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اجتنبوا أم الخبائث، فإنه كان رجل ممن كان قبلكم يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة فأرسلت إليه خادما فقالت له: إنا ندعوك لشهادة. فدخل فطفقت كلما يدخل بابا أغلقته دونه، حتى إذا أفضى إلى امرأة وضيئة جالسة وعندها غلام وباطية فيها خمر، فقالت: إنا لم ندعوك لشهادة، ولكن دعوتك لقتل هذا الغلام أو تقع علي أو تشرب كأسا من الخمر، فإن أبيت صحت بك وفضحتك. قال: فلما رأى أنه لا بد من ذلك قال: اسقيني كأسا من الخمر. فسقته كأسا من الخمر، فقال: زيديني. فلم تزل حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر، فإنه والله لا يجتمع إيمان وإدمان الخمر في صدر رجل أبدا، وليوشكن أحدهما يخرج صاحبه. ما الخمر؟ قال الإمام الشافعي: كلمة الخمر يقصد بها كل شراب مسكر. وساق على ذلك الحجج الآتية: أن الصحابة وهم صميم العرب فهموا من تحريم الخمر تحريم كل مسكر، ولم يفرقوا بين ما كان من العنب وما كان من غيره. والثاني ما رواه أبو داود والترمذي من قوله عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر. الثالث ما رواه النعمان عن بشير، ما رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا. الرابع ما أخرجه البخاري عن أنس قال: حرمت الخمر حين حرمت، وما يتخذ من خمر الأعناب إلا القليل، وعامة خمرنا من البر والتمر. قال بعض العلماء: وقد جرى ذكر هذه الأشياء لكونها معهودة في ذلك العصر، فكل ما في معناها من ذرة أو عصارة شجر أو تفاح أو بصل أو نحو ذلك مما يستخرج منه الخمر الآن، فحكمه حكم هذه الأصناف. وكما أن الخمر محرمة في الإسلام فهي محرمة في المسيحية كذلك. وقد استفتت جماعة منع المسكرات رؤساء الديانة المسيحية بالوجه القبلي بجمهورية مصر، فأفتوا بما خلاصته إن الكتب الإلهية جميعها قضت على الإنسان أن يبتعد عن المسكرات. كذلك استدل رئيس كنيسة السوريين الأرثوذكس على تحريم المسكرات بنصوص الكتاب المقدس، ثم قال: وخلاصة القول أن المسكرات إجمالا محرمة في كل كتاب، سواء أكانت من العنب أم من سائر المواد كالشعير والتمر والعسل والتفاح وغيرها. ومن شواهد العهد الجديد في ذلك قول بولس في رسالته إلى أهل إفسس إصحاح 5 فقرة 8: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، ونهيه عن مخالطة السكير، وجزمه بأن السكيرين لا يرثون ملكوت السماوات. أما ما أضرارها جاء في كتاب الغذاء والدواء في القرآن الكريم، وفي كتاب القرآن والطب إن ضررها على أجزاء الجسم وأعضائه كبير ووخيم، يتمثل في الحقائق العلمية الآتية: 1- التأثير على الجهاز الهضمي. تهيج الخمر الغشاء المخاطي للمعدة، وتغير طبيعة العصير المعدي. وتذكر كتب علم المادة الطبية في تأثير الكحول على المعدة أن الكحول لا يسبب إفراز العصارات المعوية النشطة الفعالة، ولكنه يساعد على إفراز كمية أكبر قليلا من الحامض لا غير، ويشل الإفراز المعدي، ويحدث ضمورا في الغدد المعدية. والخمر تؤثر على الزلالات في المعدة، كاللحوم، فيجمدها، وكذلك يفعل مع البيسين في العصارة المعدية. وتنصح كتب علم المادة الطبية، بل تأمر بعدم استعمال الخمر في حالات التهاب المعدة. والخمر بجانب ذلك يبلغ تأثيرها إلى مدى يجف معه الفم، وتعوق إفراز اللعاب. وهكذا نرى كيف تحدث الخمر سوء الهضم، وتسبب القيء والتهوع، وتصيب المعدة بالتمدد، وتغير طعم الفم، إلى غير ذلك من المضار. 2- التأثير على الجهاز الدوري الدموي والتنفسي. يظن كثير من الجهلاء أن الدليل على فائدة الخمر للصحة ما يشاهدونه من تورد خدود شارب الخمر واحمرارها وامتلائها بالدم. ألا فليعلم هؤلاء أن احتقان وجوههم ما هو إلا مرض وحادث غير طبيعي في بدنهم، لأن الخمر تحدث تمددا كبيرا في الأوعية الدموية التي على سطح الجسم، فيندفع إليها الدم، ويقل الدم الموجود في الأوعية التي في الداخل بانكماشها، وهكذا تختل الدورة الدموية، كما تسبب الخمر ارتفاعا في ضغط الدم وسرعة في النبض وفي ضربات القلب، ويضعف القلب نتيجة لتوالي تأثير الخمر عليه وعلى الضغط الدموي الذي يرتفع ثم يهبط، كما تحدث في الجهاز التنفسي تأثيرات وأعراض عديدة، من بينها الالتهابات الشديدة المتواصلة في القصبة الهوائية والرئتين، مما يسبب ضعفها واحتمال تعرضها للأمراض الصدرية. وقد يسبب الكحول تسكين آلام الذبحة الصدرية، ولكن هذا التأثير المسكن راجع إلى تخدير مركزي وليس إلى توسيع الأوعية. الثالث، التأثير على الكلى يتبع تناول الخمر إفراز كمية كبيرة من البول شديدة الحموضة، ويرجع ذلك إلى تثبيط الأعصاب المركزية وليس إلى تأثيرها على الكلى، ولذلك لا يعتبر مدرا للبول، وإذا زادت الكمية يكثر إفراز الماء من الكلى بينما يقل إفراز أملاح الصوديوم والبوتاسيوم، ويرجع ذلك إلى إضعاف إفرازات الغدة الكظرية. إن تناول الخمر لما فيها من الكحول يزيد في إفراز كمية البول وزيادة حجمه، إلا أنه يكون شديد الحموضة قليل الملوحة، فهو يزيد في إفراز الماء في البول ويقلل إفراز أملاح الصوديوم والبوتاسيوم، حيث إنه يقلل من إفرازات الكظرة الغدة فوق العكوة التي تعمل إفرازاتها على تنظيم وتنسيق إفراز الأملاح في البول. الرابع، التأثير على الكبد. تسبب الخمر تأثيرا ساما مباشرا على الكبد، وقد يحدث التأثير السام في غضون 4 ساعات من تعاطيها، وتهبط كمية الجلوكوجين في الكبد وتزيد الدهنيات وتهبط كفاءة تمثيل الجلاكتوز، مما يدل على فساد في وظائف الكبد، ويعقب ذلك تضخمه وتشحمه وقلة إفرازه، ثم تليف الكبد وعدم مقدرته على القيام بوظائفه الحيوية. الخامس، التأثير على الجهاز العصبي المركزي. من أخطر مضار الخمر سواء ما كان منها كحوليا أو مخدرا كالأفيون والحشيش أنها تؤثر على الجهاز العصبي وتضعف مراكز المخ العليا الراقية التي تميز الإنسان عن الحيوان. وأما الشعور الكاذب بالمرح والسعادة الذي يحدث لشارب الخمر فهو شعور كاذب عارض، حيث لا يلبث الحال أن ينعكس فيحدث الخمول في هذه الأعصاب، وينتهي الأمر بتخديرها وتعطيل عملها، ومن ثم تفسد أجهزة الجسم فتصاب المعدة بالآلام والقرحات، وتضعف خلايا الكبد والكلى، وتؤدي إلى أمراض الكبد والكلى وتليفها، ويحدث التهاب الأعصاب، وتتدهور القوة العقلية، ويضطرب الإحساس، وقد يعقبه الموت. والخمر تبعد شاربها عن كل القيم الإنسانية التي يجب أن يتحلى بها الإنسان، وللخمر آثار وبيلة على المجتمع، فمنها مثلا الضعف البدني والفساد الخلقي وكثرة الإصابة بالأمراض، خاصة الأمراض العصبية والعيوب الخلقية العيوب الخلقية، وتدفع إلى الإجرام، كما أن لها أثرا سيئا في العلاقات العائلية، لأن الزوج السكير زوج غير صالح وأب غير سليم، فيرث نسله منه غيه وضعفه ووهنه. وقد وجد أن كثيرا من حوادث المرور سببها شرب الخمر، كما أن الانحرافات النفسية والاضطرابات العقلية وفقد القدرة على العمل والتعرض للالتهابات الرئوية، كذلك ما تؤدي إليه الخمر من جمود العاطفة وعدم التبصر في العواقب. ومن الإحصائيات وجد أن 17% من المحكوم عليهم بالإعدام كان إجرامهم من الخمر، و49% من حوادث السرقات، و15% من المشاحنات والعراك سببها الخمر، وإثمهما أكبر من نفعهما. ما حد شارب الخمر؟ الفقهاء متفقون على وجوب حد شارب الخمر وعلى أن حده الجلد، ولكنهم مختلفون في مقداره، فذهب الأحناف ومالك إلى أنه ثمانون جلدة، وذهب الشافعي إلى أنه 40. روي أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف: جعله كأخف الحدود، 80 فضرب عمر 80 وكتب به إلى خالد وأبي عبيدة بالشام. بما يثبت الحد؟ يثبت هذا الحد بأحد الأمرين، بأحد أمرين: واحد الإقرار أي اعتراف الشارب بأنه شرب الخمر، والثاني شهادة شاهدين عدلين. شروط إقامة الحد: اشترط في إقامة حد الخمر الشروط الآتية: الواحد العقل، لأنه مناط التكليف، فلا يحد المجنون بشرب الخمر ويلحق به المعتوه. 2 البلوغ، فإذا شرب الصبي فإنه لا يقام عليه الحد لأنه غير مكلف. 3 الاختيار، فإن شربها مكرها فلا حد عليه، سواء كان هذا الإكراه بالتهديد بالقتل أم بالضرب المبرح أم بإتلاف المال كله، لأن الإكراه يرفع عنه الإثم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وإذا كان الإثم مرفوعا فلا حد عليه، لأن الحد من أجل الإثم والمعصية. وينتقل بنا الكلام من الخمر إلى الميسر، أو من تحريم الخمر إلى تحريم الميسر. وكما حرم الله تعالى الخمر حرم الميسر، لأنه ضرب من ضروب أكل أموال الناس بالباطل، وفيه وفي الخمر مجال فسيح لإيقاع العداوة والبغضاء، كما فيه صد عن ذكر الله وعن الصلاة. وإنما سمي ميسرا لأنه يؤدي إلى الحصول على المال بيسر ودون عناء. وقد تختلف أدواته، فقد يكون بالمراهنات، كما يكون بلعب الورق والنرد أي الطاولة، وغير ذلك من الألوان التي اخترعها إخوان الشياطين في سبيل أن يملأوا جيوبهم مالا. وهم بذلك غافلون عن قوله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وإذا كان في الخمر والميسر بعض المنافع عن طريق الحصول على المال، فإن الله تعالى لما حرمهما نزع المنافع منهما، فلا خير في شيء يلهي عن ذكر الله حتى التداوي بالخمر. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. فدخل الخمر من البيع والشراء، ودخل الميسر كذلك حرام، والحرام لا يدوم، وإذا دام لا ينفع. قال صلى الله عليه وسلم: أو نقول رؤيا: إذا أراد الله بقوم قحطا نادى مناد من قبل الله: يا أمعاء اتسعي، يا بركة ارتفعي، يا عين لا تشبعي. ثم كان السؤال الثاني في الآية: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. والمقصود بالعفو ما زاد عن حاجة المالك، والحاجة تقدر حسب كل شخص وتختلف باختلاف أحوال العباد. ففي المال زكاة واجبة، وفيه صدقات تطوع. أما إذا جاع أحد المسلمين فلا مال لأحد، وأيما أهل محلة باتوا وفيهم جائع برئت منهم ذمة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم. إن التكافل الاجتماعي في الإسلام تشريع رباني شاف كاف واف. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. بل إن الله تعالى سيسأل العبد يوم القيامة عن 3 أشياء: يقول له: عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول العبد: وكيف أعودك وأنت الله رب العالمين؟ فيقول الله مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ عبدي استطعمتك فلم تطعمني، فيقول العبد وكيف أطعمك وأنت الله رب العالمين؟ فيقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ عبدي استسقيتك فلم تسقني، فيقول العبد وكيف أسقيك وأنت الله؟ فيقول الله تعالى استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ فما أعظم الإسلام في رحمته، وما أجله في تكافله. والله لو حكمنا كتاب الله ما أهاننا أحد، ولو طبقنا شريعته لرفرفت راية الإسلام في كل بلد، ولو عملنا بمنهج الإسلام ما رأيت في الطريق سائلا، ولا في البيوت عاطلا، ولا في السجون قاتلا. إن أردتم رحمة الله فارحموا خلقه، وفي الحديث أنفق ينفق عليك، وروي الأغنياء وكلائي والفقراء عيالي، فإذا بخل وكلائي على عيالي أخذتهم ولا أبالي، ولو تراحم الناس ما كان بينهم جائع ولا عريان، ولا مغبون ولا مهضوم، ولا أقفرت الجفون من المدامع، ولاطمأنت الجنوب في المضاجع، ولمحت الرحمة الشقاء من المجتمع كما يمحو نور الصبح مداد الظلام. فيا أيها السعداء أحسنوا إلى البائسين والفقراء، وامسحوا دموع الأشقياء، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. والمقصود بالآيات هنا الأحكام الشرعية، والتفكير هو إعمال النظر في جزئيات الأمور للوصول بها إلى القضايا الكلية. والإسلام جعل من الدنيا مزرعة للآخرة، وقد شملت أحكامه الدارين، وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأصول العقائد فوحد العقائد ولم يفرق القواعد، وجاء بشرع هو للشعوب البدائية كالوالد الرحيم، وللشعوب المتحضرة كالأستاذ العظيم. جاء بكتاب كالشمس في ضحاها، وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن عمل بهما سار في ضوء النهار إذا جلاها، ومن أعرض عنهما تخبط في ظلمات الليل إذا يغشاها. لقد أكمل الله دينه وأتم نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. اليتيم هو الصغير الذي مات أبوه دون أن يبلغ الحلم، وخير البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعيه قائلا أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أشار بالسبابة والوسطى، أو قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وقد جاء أول حكم في سورة النساء بعد الأمر بتقوى الله متعلقا باليتامى، فقال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. والإصلاح لليتامى يكون بحسن تربيتهم والرعاية لأموالهم وصيانة حقوقهم، ومراقبة الله فيما يتعلق بشؤونهم، وقد كانوا في الجاهلية يتأذون من مخالطة اليتامى ومؤاكلتهم أنفة وحمية، فرغبهم الله في مخالطتهم وحسن الإرعاء لهم، فقال: وإن تخالطوهم فإخوانكم. والأخوة في الله أقوى من أخوة النسب والدم. قال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال جل شأنه: إنما المؤمنون إخوة. ثم حذر من العبث بمال اليتامى، فقال: والله يعلم المفسد من المصلح. ومن ثم: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فاحذروا عقاب الله وارحموا أهل البلاء. احمدوا الله على العافية حيث كلفكم من الأحكام ما فيه صلاحكم وسعادتكم وعزكم، وأراد بكم اليسر ولم يرد بكم العسر. ولو شاء الله بكم العنة والمشقة لشدد عليكم في الأحكام، فإنه عزيز لا يغلب، وهو يجير ولا يجار عليه، حكيم لا يعبث، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية. انتهى تفسير شيخنا فضيلة الشيخ عبد الحميد كشك عليه سحائب الرحمة والرضوان. وهو كما رأيت في غاية الوضوح واليسر، وفيه الجمع بين القديم والحديث، وقد أفادنا كثيرا بذكر أبحاث العلماء والحديث عن أمراض الخمر وأضرارها وكلام الأطباء والعلماء فيها. رحم الله شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك رحمة واسعة. وفيما تبقى لنا من وقت، يمكن أن نتناول العمدة، عمدة التفاسير ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فلعلنا يعني به نختم. نعم، كان عندنا من التفاسير ما يحتاج إلى وقفات، كتفسير أبي زهرة وتفسير المراغي وتفسير المنار، لكن خشية السآمة والملل مع وضوح المعنى والوصول إلى المقصود من تفسير الآية يمكن أن نكتفي بهذا إن شاء الله. فهلم إلى ابن كثير رحمه الله، وهو كما هو معلوم أنه تفسير بالمأثور، وسيكون كلامنا مع ابن كثير بتصرف، يعني بحذف بعض الأسانيد أو الأشياء المكررة. قال ابن أبي حاتم بسنده عن جندب ابن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجراح أو عبيدة بن الحارث، فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، فبعث عليهم مكانه عبد الله بن جحش وكتب له كتابا وأمره ألا يقرأ الكتاب. أوه، كأني أتيت بتفسير آية أخرى. لا، نعم، كانت هذه الآية التي قبلها. إذن مع قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، قال الإمام أحمد بسنده عن عمر رضي الله عنه أنه قال لما نزل تحريم الخمر قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت هذه الآية التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة نادى ألا لا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر فقرأت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرأت عليه فلما بلغ فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا انتهينا. وهكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق. وزاد ابن أبي حاتم بعد قوله انتهينا إنها تذهب المال وتذهب العقل، وسيأتي ذكر هذا عند قوله تعالى في سورة المائدة إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقوله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر، أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن كل ما خامر العقل إنه كل ما خامر العقل، وكذا الميسر وهو القمار. وقوله تعالى قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، أما إثمهما فهو في الدين وأما المنافع فدنيوية، من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام أو إخراج الفضلات أو تشحيذ بعض الأذهان أو اللذة المطربة التي فيها، كما قال حسان بن ثابت في جاهليته ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء، وكذا بيعها والانتفاع بثمنها، وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين، ولهذا قال وإثمهما أكبر من نفعهما. ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات ولم تكن مصرحة بل معرضة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما قرأت عليه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذا أول آية نزلت في الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يريد أول آية في التحريم يعني أو الإشارة إلى التحريم، وإلا فقد ذكرنا سلفا أن أول آية نزلت في العهد المكي في سورة النحل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فكانت فيها هذه الإشارة لأن السكر ليس حسنا. ثم قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قرئ بالنصب وبالرفع وكلاهما حسن متجه قريب. قال ابن أبي حاتم بسنده أن معاذ بن جبل وثعلبة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا؟ فأنزل الله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال ما يفضل عن أهلك. رواه ابن عباس رضي الله عنهما. وكذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخرساني والربيع بن أنس وغير واحد أنهم قالوا في قوله تعالى قل العفو يعني الفضل. وعن طاووس اليسير من كل شيء. وعن الربيع أيضا أفضل مالك وأطيبه والكل يرجع إلى الفضل. وعن الحسن ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس. ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرجل يا رسول الله عندي دينار قال انفقه على نفسك قال عندي آخر قال انفقه على أهلك قال عندي آخر قال انفقه على ولدك قال عندي آخر قال فأنت أبصر. وقد رواه مسلم في صحيحه. وأخرج مسلم أيضا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يعني انفقه حيث تشاء. وعنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. في الحديث أيضا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف. ثم قد قيل إنها منسوخة بآية الزكاة كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس وقاله عطاء الخرساني والسدي وقيل مبينة بآية الزكاة قاله مجاهد وغيره وهو أوجه. وقوله تعالى كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة أي كما فصل لكم هذه الأحكام وبينها وأوضحها كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال علي بن أبي طلحة لابن عباس رضي الله عنهما يعني في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها. قال ابن أبي حاتم بسنده عن الصعق العيشي قال شهدت الحسن وقرأ هذه الآية من البقرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة قال هي والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. وهكذا قال قتادة وابن جريج وغيرهما. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. في رواية عن قتادة فآثروا الآخرة على الأولى. قال ابن كثير رحمه الله وقد ذكرنا عند قوله تعالى في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب آثارا كثيرة عن السلف في معنى التفكر والاعتبار. ثم قال جل وعلا ويسألونك عن اليتامى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. الآية قال ابن جرير حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ونزلت إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا
وسيصلون سعيرا. انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داود والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق عن عطاء بن السائب بنحوه، وكذا رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة وعن ابن مسعود بمثله. وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. قال وكيع بن الجراح: حدثنا هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: قالت عائشة: إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي عرة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي. فقوله قل إصلاح لهم خير أي على حدة، وإن تخالطوهم فإخوانكم أي وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم فلا بأس عليكم، لأنهم إخوانكم في الدين. ولهذا قال: والله يعلم المفسد من المصلح، أي يعلم من قصده، يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. وقوله ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، أي ولو شاء لضيق عليكم وحرجكم، ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن، كما قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف، إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر أو مجانا كما سيأتي بيانه في سورة النساء إن شاء الله تعالى، يريد قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. انتهى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وبنهايته ينتهي تفسير هاتين الآيتين الكريمتين. قد أطلنا النفس فيهما إلى حد ما، وإن لم نقف على كل التفاسير التي أردنا، لكن هكذا يكون اتضح المقصود. وربنا المحمود وهو المعبود جل وعلا، ثم يأتي قوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وهذا موضوع اللقاء المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى، غدا الثلاثاء إن شاء الله. ويغفر الله لي ولكم، أسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قرأت سؤالك؟
طيب لعله في التعليقات أجده فأجيب عليه إن شاء الله. كيف نجمع بين معنى العفو وبين نفقة الصديق لماله كله في سبيل الله، وعمر نصف ماله، وعثمان جهز الجيش للعسرة؟ فرق كالفرق بين الإسلام والإحسان، هذا الفرق هو فرق ما بين الإسلام والإحسان فيما يقوله الله عز وجل عن الزكاة هو إسلام، وما قاله من العفو نفقة يعني فوق الزكاة يكون من باب الإيمان. أما فعل الصديق رضي الله عنه والفاروق والحيي وأضرابهم فهذا كان من باب الإحسان الذي لا يطالب به أحد، إنما هذا فعل أبي بكر وفعل عمر وفعل عثمان، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما فعله عثمان لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فهي رتب ودرجات. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.